السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل العزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك وأحسن الله إليك ولجميع المشاهدين. صلى الله
وإليكم أحسن الله رب العالمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليه أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال المتكرر، لكنها تقول: شيخي كريم، زوجي كثير الحلف بالطلاق، وبعدها يقول لا أقصد الطلاق، وكنت يعني أقصد التهديد، فما حكم هذه الأيمان؟ وهل تقع هذه الطلقات شيخي كريم أم لا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الطلاق، العلماء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى ألفاظ ناجزة وألفاظ كنايات وألفاظ معلقة. هناك ناجز كأن يقول لها أنت طالق، فهذا اللفظ لا يرجع فيه إلى نيته، إنما يحكم عليه فيه بما تكلم به. إذا قال أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت يعني أنت طلاق أو نحو ذلك، كل هذه الألفاظ يقع بها الطلاق. أما ما تفضلتم به، وهن يقول علي الطلاق، ثم هو يؤكد ذلك بأنه لا يقصد به الطلاق، فهذا يرجع فيه إلى النية هنا، حيث أنه يقول أنه لم يقصد الطلاق فلا يقع طلاق. والحقيقة أن كلمة علي الطلاق أيضا يعني في نزاع بين بعض أهل العلم، إن هل يقع بها الطلاق حتى مع النية أم لا، لأن علي الطلاق هو ليس لفظ طلاق، هو كأنه يقول يلزمني الطلاق، يعني كأنه يأخذ على نفسه عهد أن أنه يطلق، وهذا العهد لا يجب عليه إيقاعه. ففي فرق بين أنه يعني يلزم نفسه أو يأخذ على نفسه عهدا وإلزاما أن يقع به الطلاق، وبين أنه هو يوقع الطلاق نفسه. فعندما يقول علي الطلاق، أن يقول هو يقول يعني علي أن أطلقك أو يلزمني أن أطلقك،
كأنه
وعد. كأنه وعد
وأخلف هذا
الوعد. وأخلف الوعد، والخلف فيه يعني مطلوب، يعني الخلف فيه حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فهنا هذا يعني يعتبرون، وده رجحه ابن تيمية وابن القيم، إن ألفاظ علي الطلاق هذه لا يقع بها الطلاق مطلقا. لكن الذي يسألون فيه عن النية وهو الطلاق المعلق، كان يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فهنا خذ أصبحت الجملة جملة شرطية فيها أداة شرط وفيها فعل شرط فيها جواب شرط. فإن كان هو يقصد إيقاع الجواب فعلا، وهو إن فعلت كذا فأنت طالق، يعني وقوع الطلاق أحب إليه من الفعل الذي تفعله وقصد بذلك الطلاق، فإن فعلت يقع الطلاق. أما إن قال أنا قصدت بذلك التهديد، وإن إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يقصد به الطلاق، فهذا أيضا يرجع فيه إلى النية، فإن لم يقصد به الطلاق فلا يقع الطلاق. وفي كلتا الحالتين، سواء في هذه الحالة أو في حالة علي الطلاق، يعني يرى بعض أهل العلم أنه يكفر فيها كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام.
نعم. جزاك الله خير دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك لنا في الشيخ.
اللهم أمين.
معلش يا أستاذ أحمد، بس سريعا يعني عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة كنت عايز أعرف أحمد، إيه رأي الشرع بالنسبة للأحلام؟ يعني الواحد لما يحلم الأحلام كل يعني على طول، يا شيخ أحمد أول ما بحلم بالأحلام بتتحقق على طول لدرجة إن أنا بتخاف إن أنا أحلم، يعني عايز إيه رأي الشرع في كده، وعايز أعرف يعني إيه الحكم إن أنا مش عايز أخاف يعني، وعايز أعرف حضرتك إيه الشروط والواجب لما يكون واحد أخ عادي يعني. ايه المفروض ان هو مثلا، او الشروط اللي المفروض ان هو مثلا تكون عنده؟ وقال فعلا يا شيخ لو هو مثلا اخ من زوج ثلاثه، كل واحده فعلا سبحان الله لها ريسك يعني ملهاش دعوه بدي.
سؤالك الثاني مره تانية اخرى اختنا.
نعم،
سؤالك الثاني مره ثانيه.
بقول لحضرتك بالنسبة لو أخ عادي يتزوج يعني مرة واثنين وثلاثة، إيه هو الشروط يعني أو إيه المطلوب يعني؟
طيب،
مثلا يكون قادر ماديا أو إيه؟
كيف يعني يحقق يعني العدل بينهن؟ حاضر.
ولو وهو فعلا يا شيخ كل واحدة لها رزق فعلا يعني واحد متزوج مثلا اثنين أو ثلاثة، كل واحدة فعلا لها رزق ملهاش دعوة دي؟
حاضر. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أي حضرتك أستاذ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
كل خير وكل عام وحضرتك طيب.
حضرتك طيبة، تفضلي.
كنا عاملين فيها يا رب، جزاكم الله كل خير.
يا رب وإياك.
كنت سؤالين عند حضرتك والله بعد إذنك لو
تفضلي يا فندم.
الله يكرمك. السؤال الأول، يعني أنا ليا بنات متجوزة، فطبعا ممكن واحدة تجيب لي حاجة يعني جزازة الهدية أو أي حاجات بسيطة يعني، وأنا بودي لهم وكده، بس هي مثلا جوزها ما عرفش إن هي لو جايبة لي الحاجة دي أو ادتني الحاجة دي، هل كده يبقى فيها حرمانية عليا؟ دي السؤال الأول. والسؤال الثاني، يعني أنا بلم مثلا جمعية، وأنا طبعا وقت الجمعية ده بياخد مجهود كبير جدا وبتعب فيه جدا وتفكير ومسؤولية كبيرة، جمعيات كبيرة، وبعمل باخد فرد ليا انا اخد استفاد بيه، واخر الجمعية خالص احطه تاني مكانه للي هيقبض الاخر كده. فيها اي شبهة يعني ليا ولا
يعني انت ما بتشتركيش غير بالمجهود بس يا ام محمد؟ في هذه
على ما بلم الافراد وبعمل مجهود كبير.
ام محمد، انت في الحقيقة ما بتدفعيش حاجة، انت بتديري الجمعية بس، وفي الاخر بتحطي المبلغ ده للاخير.
فانا ما معيش ادفع، ما بدفعش، بس باخد الفرد ده استفاد بيه، واخر الجمعية خالص ارده تاني للي هو المفروض هيقبض الاخير.
طيب،
فبس عايز اعرف فيها شبهة يعني برضو حلال وحرام ولا ايه؟ وجزاك
طيب
الله عنا كل خير.
واياك يا محمد، فمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله متصلة الاولى، شيخ كريم، مسألة الأحلام كلما رأت يعني شيئا في المنام تحقق، حتى أنها أصبحت تخاف يعني هذه الأحلام، فماذا تفعل شيخي كريم؟
لا، هو مسألة أن الإنسان يرى يعني رؤى وتتحقق هذه الرؤى، هذا يعني ما فيش ما يدعو الإزعاج أو الخوف، بل كان من هدي من النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تحققت رؤاه. هي على تنزعج من كثرة الرؤى، هذا لا شيء فيه، يعني هذا يعني في بعض الناس ترى كل يوم رؤيا، في بعض الناس لا ترى بالمرة، فما فيش أي إزعاج من ناحية هذه الرؤى، وكون هذه الرؤى إن كانت الرؤى صالحة وفيها خير.
بس اللي بتشوفه بيحصل، فده عمل لا نوع من انواع الازعاج
لا
او الخوف.
ليه يعني هو الاحساس عندي كاننا يعني واحد لو سمع اخبار، والاخبار دي يعني الارصاد الجويه قالوا لنا مثلا سيكون امطار او سيكون رياح، وجاءت هذه الامطار والرياح، ده يزعج في شيء؟ فهي نفس الشيء يعني، بس تاتي عن طريق يعني هذه الاشياء تاتي عن طريق رؤى، والرؤيا من الله عز وجل، يعني هذا مثل يضرب لها، ولا يشترط أن تتحقق بنفس الصورة يعني رأتها، لكن كنا أنها ترى تتحقق هذه الرؤى، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. لكن إحنا بننصحها طبعا إن كانت الرؤية صالحة أو فيها خير ألا تحدث بها إلا لعالم أو لمن تحب، يعني لا تحدث
تعلم أنه يحب يعني
يحبها
أو تحبها،
يعني مش هيحسدها. نعم، لأن في بعض الرؤى بتكون سبب للحسد
في نفسنا يعني.
أما إذا كانت رؤية يعني فيها شر فهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتحول في عن الوضع اللي هي نايمه فيه، كانت نايمه على جنب تحول الجنب الاخر، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخص هذه الرؤيه لاحد.
نعم، جزاك الله خيرا. التعدد شيخي الكريم ومساله العدل بين الزوجات، وهل فعلا كل زوجه لها رزق معلوم شيخي الكريم؟ يعني رزق هذه لا 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 يؤثر او على الاخرى شيخي الكريم؟ نعم.
مسألة الرزق أولا هي مسألة لكل بشر، لكل إنسان، لكل مخلوق، لأن الله تعالى قدر الأرزاق قبل خلق السماوات والأرض، وهذا في علمه الأزلي. ولما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن وما يقول إلى يوم القيامة، فجرى القلم على علم الله عز وجل، فكل إنسان مكتوب رزقه. لكن هذه مسألة إيمانية، هذه مسألة غيبية، ليس معنى ذلك أن الإنسان يتعدى على حق الآخر ويقول هذا رزقي وما أخذ منك فليس رزقك. لا، في أحكام شرعية نتعامل بالأحكام الشرعية، لكن نؤمن بالأمر الغيبي، فعشان ما يبقاش في خلط يعني. فهذه رزقها وهذه رزقها، وأنا لي رزقي وأنت لك رزقك وهي لها رزقها،
يأخذ بالأسباب أيضا.
هذه مسألة غيبية. أما بقى الواقع، احنا لابد أن نأخذ بالأسباب ونعامل، إذا كان الإنسان ظالم نحاسبه على ظلمه، إذا كان فذاك الشرع دعا إلى العدل. والمقصود بالعدل هنا العدل في النواحي المادية من النفقة والمبيت والسقنة، بحيث أنه لا يعني يفضل واحدة على الأخرى في مسألة المبيت مثلا، في مسألة السقنة. أما مسألة الحب القلبي فهذه مسألة مردها إلى الله عز وجل، ويرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة عن بقية نسائه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته استأذن نسائه أن يمرض عندها، حتى كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في حجرتها بين سحرها ونحرها، كما قالت هي رضي الله تعالى عنها. فهنا العدل يكون في المسائل المادية وبقدر الكفاية، يعني مش شرط، لأن الناس تبالغ جدا في المسألة المادية. يعني يقول لك إذا جاب لي دي مثل تفاح لازم يجيب لي تفاح، ولعل هذه لا تحب التفاح، لكن المهم أن يعطيها هذه كفايتها وهذه كفايتها. إن كانت هذه مثل بدينة وتأخذ الثياب أقصر في المقاس، وهذه نحيفة وثيابها أقل، فلا، هذه تأخذ ثيابها المناسب لها من حيث البدانة، من حيث الوضع الاجتماعي، من حيث شهية الطعام وما تحتاجه، والأخرى يعني المقصود إن هو ينفق على هذا البيت بما يحتاجه وينفق على هذا البيت بما يحتاجه، ويعدل بينهما في المبيت. وليس المقصود إن هو كل جنيه يقسمه اثنين لنص لنص، لا يشترط هذا، ولكن على حسب الكفاية والحياة. قد تكون هذه عندها أولاد أخصر من هذه، يبقى النفقة هنا لا شك هتكون أخصر من النفقة هنا. قد تكون هذه مريضة تحتاج إلى علاج، وقد ينفق عليها آلاف الجنيهات، وهذه صحيحة ليس عندها شيء. فليس معنى ذلك أنه لو أنفق على هذه 100,000 جنيه عشان يعالجها لازم يعطي للتانية في يدها 100,000 جنيه أخرى، لا، هذا الكفاية من حيث ما تحتاج إليه من طعام وشراب ونفقة وقصوى وعلاج ونحو هذا، كل هذا واجب على في القسم.
جزاك الله خيرا دكتور عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
ثلاث أسئلة.
أيوة نعم، تفضل.
السؤال الأولاني، هل على المرأة صلة الرحم لو هي مش تقدر تستطيع الخروج أو أساس كده مشقة والمصاريف، هل ولو اتصلت تكتب بالاتصال ما بيعجبش الأقارب يعني بيعاتبوا وبيزعلوا، فهل هي لو اتصلت هتبقى هي كده قطعة تكون قطعة للرحم، وكيف يعني انها تصل رحمها بدون انها تتأذى؟ ولو كانت تتصل مثلا على والدها والاب بعد الاتصال،
صوت بعيد قوي يا اختنا، الصوت بعيد قوي. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، لو هي بتصل لوالدها ومع ذلك يعني بيسبب لها ردود وعليها نفسيتها بتتعب وبيكون عليها مشقه ويعني بتتاثر جامد، فهل هي كده لو قالت الاتصال بيه او هو يعني ايه العقاب اللي هيكون هو عليه من هي بتحاول تتصل بيه وبتتصل بيه؟ ومعلش السؤال الثالث، العيل العاق هي بيكون هو هيعاقب بعقوقه دي الوالد؟ ما كانوش عقل ادائهم، يعني هل هم لهم اجر وصاب على صبرهم على هذا الابن او البنت العقل؟ معلش السؤال الاخير
حقيقه، السؤال الاخير انا غير فاهمه، مش فاهم منه حاجه، يعني السؤال ايه؟
الابن العاق،
الابن العاق،
هل الاب والام لهم اجر على صبرهم عليه؟
الاب والام تمام،
لو ما كانوش هم اصلا عاقوا ادائهم وطلع الابن لهم عاق، هل ده بيبقى عقوبه من ربنا عليهم او ابتلاء؟
حاضر.
ورؤيه الميت لو سمحت، لو الميته جات لك تسود يعني اكثر من مره في الرؤيه نراها لك تسود، هل كده دليل على انها يعني رؤيه خير او شر او ناس عاجبين؟ جزاكم الله خيرا،
نطع الله وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، السلام عليكم.
أستاذ أحمد،
أهلا مرحبا، تفضل.
زي حضرتك أستاذ أحمد؟
أهلا، الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا، الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. كان عندي سؤالين بس للشيخ عادل.
تفضل.
الله يبارك فيك، كيف حالك شيخ عادل؟
الله يحفظك، الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك. أول سؤال حضرتك بس، يعني أعرف أحد الناس هداهم الله يعني من المشككين في السنة. بس يعني انا كنت بناقشه في الامام البخاري وحجيت الامام البخاري، فراح بعدها بيوم كده جاء قال لي طب انتوا عندكم امام البخاري بيقول حديث اللي هو حديث بتاع الداجن الذي دخل غرفه السيده عائشه واكل ايات الرضاع الكبير وايات الرجم. فطبعا هو مش عارف موضوع النسخ والمنسوخ، فارجو من حضرتك ترد على هؤلاء الناس يعني رد شافي على في هذا الموضوع بالنسبه للحديث، ما صحه الحديث وهل فعلا
حديث هو مره اخرى
البخاري او لا؟
الرضاع الكبير،
لا الداجن الذي دخل غرفة السيدة عائشة عند شغالهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأكل آيات الرضاع الكبير ورجم الزاني. يعني أنا الحديث هذا يعني وجدته على النت وأتاني بهذا، قال لي ده مذكور عندكم في مذكور عند أهل السنة في صحيح البخاري. فطبعا هو طبعا أنا سمعت إن في الناسخ والمنسوخ وكده، لكن ارجو من الشيخ انه يرد يعني رد قوي على هؤلاء الناس.
محاضره ديت، عايز محاضرات مش محاضره حبيبي. طيب استاذ السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا فندم.
احمد معاي.
احمد معاك.
سمعت في اسئله الفيله يا شيخ احمد،
اتفضل.
جزاك الله كل خير. السؤال الاول كان ليه ورد متنوع من الاذكار من فتره بعيده من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغيره يعني. وبعد فتره بعد زواجي بريد بعدم الإنجاب، فهل أفضل على الذكر كما أنا عليه ثابت عليه فترة بعيدة مغير الذكر أبدله بالاستغفار مثلا يعني على العلم اللي
هو النهاردة في أنا في حاجة غريبة أعيد الكلام تاني. طيب. الله يرضى عنك.
ماشي.
واحدة واحدة كده عشان أعرف أكتب وراك، اتفضل.
ماشي. من فترة بعيدة ثابت على ورد من الأذكار، وبعد جوازي ثبت لي انني مبتلى بعدم الانجاب. هل افضل على باقي على الورد كما هو عليه ام ابدل وردي بالاستغفار مثلا؟
ورد الاستغفار من اجل الذريه يعني؟
ايوه. لو بدلت ورد بالاستغفار يا شيخ احمد ساقصر في باقي الاذكار من تسبيح وتهميد وتحميد وتهليل وصلاة النبي وغيره.
حاضر.
كده كده
واضح الكلام. ايوه نعم. اتفضل. ربنا يرزقك الذرية الصالحة.
أكون لا يعني على إن أكون غير مقصر في الاستغفار يعني ألف مثلا أو أكثر أم ماذا؟
حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ، جزاك الله كل خير.
وإياك.
ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلق النفس وزينة عرشه ومداد كلماته. هل يجوز أن يقال على مدى النهار مثلا 100 أو 200 أو 300 وهكذا يعني؟ أم هو الأولى تركه لأنه غير مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. فأمان الله. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
ربنا يعزك. لو سمحت يا شيخ أحمد، أنا جوزي متجوز. متجوز ست تانية يعني، بس هو ملوش دعوة بيها. على حد علمي إن هو ملوش دعوة بيها. فأنا طبعا الست دي سبتني في عرض. سبتني بكلام ما ينذكرش. المهم أنا ما بطلش سيرتها. وقلت وقلت الجزء لو بقى لك علاقة بيها انا علاقت بك هتتقطع، علشان انا عندي 23 سنة يعني واتليت بمرض شديد يعني وعصابي تعبان وما اقدرش استحمل اي تعب ولا اي زعل ولا العيشة في وسطها. وقلت الجزء كده، قلت له لو انت بقى لك علاقة بيها علشان هو لحد دلوقتي ملوش علاقة بيها، بس مجرد تريتها ما بتيجي هي وعيالها بتقوم حريقة في البيت كأن درت شيطان. استغفى الله العظيم يا رب. فاني فانا كده لما انا اقول له لو لك علاقة بيها يبقى انا هتطلق وعلاقتنا تنتهي، انا عليها وانت؟
طيب.
ولا ان انا اخبي عليه احسن؟ لان دي الحقيقة فعلا، لو حصل ان بقى علاقة بيه انا مش هيكون لي عيشة معاه.
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد، أم عبد الرحمن، السلام عليكم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. في نعم والله الحمد لله.
أسأل عن فشة حديث بالنسبة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.
السلام.
كان فيما معناه يعني ان هو لو صلينا الف مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام بنبشر بالجنة، وحديث صلينا مية بيعطف عشر رقاب وعدلها مثلا الشفاعة والعشرة بقية الحديث، بس اللي هو الحديث اللي هو الف مرة ده هو بدايته يعني، هل الحديث ده صحيح؟
عليه الصلاة والسلام. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الهدايا من البنات، أم محمد تسأل دون علم بعض الأزواج، فهل يعني تأثم هذه الأم إن أخذت هذه الهدايا من هذه البنات؟ شيخ الكريم، نعم،
يعني الأم لابد أن تكون يعني حكيمة في تصرفات بناتها. إن كانت تأتي بالهدايا من أموالهن الخاصة فلا شيء، ان المرأة لها ذمتها المالية وتتصرف في مالها، وعلى قول الجمهور لا يشترط اذن الزوج في تصرف مالها الخاص. اما اذا كان هذا المال من مال زوجها فانه لا يجوز لها ان تتصرف في ماله الا باذنه، سواء كان هذا الاذن صريح او اذن ضمني، يعني اذا كانت هي تعلم من زوجها ان هو لا يعني لا يزعجه ذلك ولا يمنعها من مثل هذا، يعني شيء ضمني في الحياه مستقره، وهو اذا زوجته انفقت فهذا لا يعني لا يضيره ولا يعاتبها ولا يعني ترك لها المجال، ففي هذه الحاله خلاص الامر جائز بشرط الا تكون مفسده في لمال زوجها، او هي استاذنته فاذن لها اذنا صريحا، فهذا طبعا من باب أولى أنه جائز. أما أنها تأخذ المال من ورائه وتتصرف فيه سواء بهدية لأمها أو لغيرها أو في أي تصرف آخر حتى لو أعطته للفقراء، فإن هذا طبعا لا يجوز، وينبغي لهذه الأم جزاها الله خير أنها يعني تنصح بناتها بأنها تحسن التعامل مع زوجهن بهذه الطريقة.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الجمعية هي ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها، بتدير جمعية، وجمعية بتخلص جمعية بتبدأ، ولكن تأخذ مثلا الأول مقابل أنها تدير هذه الجمعية بما فيها من مجهود ومشقة وجلب الأموال وتجميع الأموال لتوصيلها إلى الذي عليه الدور في أخذ المال، ثم بعد ذلك ترد هذا المبلغ للأخير، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
طبعا هي الذي تقوم بهذا هو فيه فعلا مجهود كبير، فإذا كان هذا بإذن أصحاب الجمعية هم يعلمون هذا أنها تأخذ مقابل هذا المجهود ولو مقابل مادي، فهذا لا بأس إن شاء الله، لأن هذا تعتبر كإدارة وتقوم في هذه الحالة كأجيرة عندهم وتأخذ هذا مقابل هذا المجهود. أما أنها تتصرف بان هي يعني تقول انها في نفسها تاخذ نصيب الاول وترحل، يعني الاول يبقى هو رقم اثنين، هي تاخذ الاول من غير ما حد يعرف ان هي الاول وترحل، وهي مش شريكه في الجمعيه، فهذا لا يجوز الا ان تستاذن اصحاب الجمعيه كلهم بهذا التصرف، يعني لان هذا طبعا بيفتح ايضا باب للشيطان.
أنا سمعت كبيرة
أنا سمعته قريبا من هذا، أن الرجل يعني برضه جمع جمعية وقال لكل واحد أنت رقم 12 أو أنت الأخير، يعني رقم 12 رقم 20 أضاعه، وكان يأخذ كل الأموال، وفي الآخر يعني تاجر بقى وتصرف، وفي الآخر رد الأموال فعلا، نحن هذا كله تصرف لا يجوز، لأن الآن هذا أصبح في صورة الغصب، يعني أخذ مالا غصبا، وإذا في ربح لهذا المال فإن الربح لصاحب المال، وإلا أن تستأذن يبقى هذا أصبح كدين عندها، وهي ترد هذا الدين في آخر الجمعية، خلاص هذا أصبح أمر حلال بالنسبة لها.
نعم. لبل استئذان الضابط أن يكون هذا الأمر حلالا أن تستأذن. نعم جزاك الله خيرا كريم. أمة الله، هل المرأة عليها صلة رحم لو وجدت مشقة، أحيانا تكون مشقة بدنية وأحيانا نفسية، فتكتفي بالاتصال أو حتى تقلل من الاتصال بالوالدين أو مع الأب إن كان هناك مشقة نفسية أو تعب نفسي شيخي كريم، لعل في بعض المشاكل أو ما شابه ذلك؟ نعم.
هو طبعا صلة الرحم المقصود ألا تكون هناك قطيعة، وهذا يختلف على اختلاف أول اختلاف العرف واختلاف التعاملات، لا بأس إذا كان هناك سيسبب أضرار أن يبقى الاتصال عن طريق تليفون، لكن احنا بننصح في هذه المسائل أن ما يبقاش الأمر محجور على مثل هذا، لأن لو أن في مشاكل مثلا من الأب، هي تقول أبوها بيسيء لها أو حاجة زي كده، الله أعلم، لأن سمعت هذا، فنعتبر هذا من باب البلاء، يعني ابتليت بمن يسيء لها، وورد في الحديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني، فقال إن كان كما تقول فإنما تصفهم المل، فالإنسان عليه أن يؤدي ما عليه، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، فإذا كان هو يقطعك أو هو يسيء إليك إلا أنت صله وأحسن إليه. ولعله هذا أيضا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون بعدي أسرة وأمورا تنكرونها، قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. يعني الواحد إذا ضاع حقه وهو عليه حق واجب، وهذا طبعا يعني مبادئ ممكن تصلح للتعامل بين الزوجين والتعامل بين الأصدقاء والتعامل بين الجيران، يعني فيش حاجة اسمها عندك كيل بكيلين والصعب صاعين والكلام ده كله، لكن في الإحسان حتى لمن أساء إلي ولمن عفى وأصلح فأجره على الله، خاصة في التعامل مع الوالدين، فإن الوالدين مهما أساءوا للأبناء فإن لهم فضل لا ينسى في بداية التربية، وفي أو خاصة الأم التي يعني حملت ووضعت وأرضعت وتحملت مشاق في صغر الصغير، والأب الذي يعني أنفق وأتعب نفسه في هذه التربية، فمهما كان فإن الإساءة يعني تمحى في مقابل هذا الإحسان، وقد قال الله عز وجل يعامل خلقه بهذا إن الحسنات يذهبن السيئات، فالأخت يعني تتحمل إذا كان هناك فيه يعني توسع صدرها و يعني تجعل التعامل مع الله أنها تأخذ على ذلك أجر، ولا تقطع الصلة مع والديها حتى لو كان يعني في إساءة تقع منها.
جزاك الله خير. الابن لو كان عاقا لأبويه، فهل الأب والأم لو صبر على ابنهما يؤجران شيخ كريم؟ يعني وهل هذا ابتلاء أم عقاب؟ وخاصة لو كان الأب أو الأم محدش منهم فعل هذا مع أبويه شيخ كريم. نعم،
يعني هذا السؤال يعتبر امتداد للسؤال السابق، بس هو يعني معكوس بقى المرة دي. يعني هذه المرة الابن هو الذي يعق الوالدين، والوالدين بيصبروا عليه، لا شك طبعا أي هذا أيضا بلاء، وأي بلاء يبتلى به الإنسان في حياته ويصبر عليه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمعز الأمور، وقال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولعل الله عز وجل يعني الوالدين مطلوب فيهم في الحالة دي الصبر، مطلوب منهم كثرة الدعاء، مطلوب منهم الشفقة والنصيحة، لعل الله عز وجل أن يهديهم. وكم من أبناء يعني كانوا في حياتهم عاقين لآبائهم وأمهاتهم، ويحدث ما يحدث في قدر الله عز وجل، يتحول هؤلاء الأبناء إلى أبناء برين، فهم عليهم أن يعني يغسروا من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار ليهدي الله عز وجل لهم الأبناء، لكن لا شك أنهم في ذلك لهم أجر على هذا الصبر، وأسأل الله عز وجل أن يهدي جميع أبناء المسلمين.
يا رب يا رب. اللهم امين. هل رؤيه الميت او الميته في المنام سواء كان رجلا او امراه يرتدي او ترتدي السواد، هل في هذا تاويل شيخ كريم؟
والله لا ادري في ذلك يعني تفسير معين بالنسبه للون الثياب، يعني ليس هناك نص اقف عليه من الكتاب والسنه يبين ان الثياب في المنام، هو طبعا الثياب عموما رؤيه الثياب في المنام تدل على درجه الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورايت عمر عليه ثياب يجره، قالوا ماذا اولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. اما بالنسبه للالوان فليس لي في ذلك يعني.
جزاك الله خير شيخ كريم،
لعلنا نراجع هذا ونرد عليه في وقت اخر.
بارك الله فيكم، وهذا نتعلم منكم، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
الاخ محمد يقول ماذا نقول لمن يشككون في السنه ويشككون في احاديث مساله الرجم او ارضاع الكبير والناسخ والمنسوخ؟ وده موضوع يطول شرحه.
هو الاخ يقول قرا هذا على النت، اي ستقرا على النت ردود كثيره جدا، وهذا العلماء يعني كتبوا فيه ابحاث كثيره وردود كثيره، ستجد ردود مسموعه وردود مقروءه، لكن هو المجال يعني
الفتوى
الان وقت
ضيق
ما يسمعش، لكن ممكن في وقت اخر يكون في لقاء مثلا سواء معي او مع احد من المشايخ يرد على هذه الشبهات. طبعا هو ذكر حديث واحد، لا ده هم عندهم شبهات كثيره جدا يعني
كرون الاحاديث.
يعني الحمد لله اخطب الان رساله في الرد على شبهات الشيعة في ردودهم على البخاري بالذات، يعني هو يقول هذا الحديث في البخاري، كل هذه الاشياء مردود عليها والعلماء ردوا عليها قديما وحديثا، ودول لا ياتوا بجديد. يعني اللي بيخطبوا هذه الشبهات هم يعني كما قال الشيخ عبد المهدي الله يرحمه يقول ان هؤلاء مزورون، يعني لانه بياخذوا المعلومه اصلا من كتب السنه. يعني احيانا الشراح لما بيشرحوا الحديث بيريدوا اشكاليات، يقول مثلا لماذا حدث كذا ثم يجيبوا على هذه الاشكاليات. هم دول المزورين، هؤلاء المزورون يذهبون الى كتب السنه ياخذوا اشكال ولا يذكروا الايه الجواب اللي هم يعني ياخذوا الاشكال اللي هو اهل السنه، هم ولا لهم في العلم ولا لهم في الفتوى ولا يعرفوا من هو البخاري وكيف كتب البخاري كتابه ورجال البخاري وانتقاء البخاري للاحاديث. يعني هذا جهد كبير جدا ضخم، يعني لو اردنا ان نتكلم فيه ناخذ فيه محاضرات، لكن ياتي انسان لا يعرف او لا يستامن على اناء من الماء ويتكلم عن البخاري ويتكلم عن مسلم ويتكلم عن أئمة السنة، وهذا طبعا من الطامات التي يعني حدثت في هذا الزمان.
نسأل الله العفو والعافية. الأخونا يقول مسألة عدم الإنجاب، يعني تزوج من فترة ولم يرزق الذرية بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقه
آمين
وكل المسلمين
الذرية الصالحة.
آمين آمين يا رب العالمين. مسألة الاستغفار، لو أكثر من الاستغفار، وده سيكون يعني كما يسأل الأخ الفاضل ربما يكون على حسب أو حساب الأذكار الباقية.
نعم.
فهل يفعل هذا أم يوازن بين أذكار؟
الموازنة يعني هو يعني حتى العلماء لما بتيجي في بعض المسائل، يعني مثلا في وقت الصباح بعد الفجر يسألون سؤالا أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر، لأن هذا وقت ذكر. فالراجح من هذه الأقوال أنه يقدم الذكر رغم أن قراءة القرآن هي أفضل الذكر، لكن هذا وقت ذكر معين مقيد بهذا الوقت فيقدم على قراءة القرآن، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن يوم بعد قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر يقول الأذكار الصباح ثم بعد ذلك يقرأ القرآن. فكذلك نقول لهذا الأخ الفاضل إذا كان هناك في أذكار مثلا بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار معينة لها أوقات معينة، فالأفضل أن تلتزم بهذه الأذكار، ولك بعد ذلك في ليلك ونهارك من متسع من الوقت أن تملأ هذا كله بالاستغفار، فإن الاستغفار إن شاء الله سيكون سببا لجلب هذا الرزق، كما قال الله عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وأيضا ننصحك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل يعني هذا يأخذ منك وقتا طويلا كثيرا، ويقوم بالصلاة الإبراهيمية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما نصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إلى آخر التشهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أجعل صلاتي كلها لك، قال إذن يغفر ذنبك ويخفيك الله همك.
الله إن شاء الله يخفيك الله همك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الكريم، أمة الله تقول زوجي متزوج بأخرى، يبدو أنها الأولى التي تسأل عنها. نعم. وهو يعني تقول له ما تجيبش سيرتها خالص، وذكرت لفظا تقول عندما أسمع اسمها كأني أسمع سيرة شيطان والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فهل عليها وزر أنها تطلب من زوجها هذا الأمر شيخ الكريم؟
والله الغيرة يعني أمر جبلي وطبيعي عند النساء، قد لا تأسم عليه المرأة بشرط ألا يتجاوز هذا حدود ما شرع الله عز وجل. فهو طبعا ينبغي للزوج برضك باب النصيحة للأزواج اللي هم عندهم أكثر من زوجة، إنه هو يراعي هذا، يعني يراعي مسألة الغيرة عند المرأة، ويراعي إنه هو لا يذكر حديث هذه عند هذه ولا حديث هذه عند هذه. وهذه من الحكمة التي تجعل يعني مثل هذه البيوت يقوم تدوم. أما إن هو يعني يذكر هذه وربما يعني شعرت هي أنه يميل إليها أو نحو ذلك، فهذا طبعا هذا الزوج لا يجوز له أن يفعل ذلك. والأخت الفاضلة الغيرة لا تؤاخذي عليها، ولا مانع أن تطلبي إن هي إن هو لا يذكرها عندك، لكن لا يتجاوز ذلك انك انت بس تقولي له زي ما هي قالت في الكلام انا مش عايش معاك لو انت استمرت معاها، او انها تطلب انه يطلقها او هي تتطلق. هذا كله يبقى كده تجاوزنا حدود شرع الله سبحانه وتعالى. اما مساله الغيره فهذا امر يعني نعم. لا تؤاخذ عليها المراه ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. الاستاذ صبحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه.
اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل.
اخوك صبحي سليمان.
اهلا ومرحبا يا استاذ صبحي، تفضل.
انا مريض لي 11 سنه.
يا رب يعافيك ويشفيك يا رب ومرضانا جميعا.
الله يعافيك. ومحتاج واحده تخدمني، مراتي سنها كبير في السن، يعني طاينه في السن حوالي 66، واحتاج واحد تخدمني. هل لي ان اتزوج امرأة بدون صداق وبدون مقدم صداق وبدون مؤخر وبدون مهر؟
حاضر. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله اتفضلي.
الله يخليك يا شيخ احمد. معلش ليا سؤالين يا شيخ احمد.
اتفضل يا فندم.
بص يا حضرتك يا شيخ احمد، انا والدتي، انا عندي 51 سنه وكانت من زمان، انت عارف السلاحين ما كانواش بيعرفوا يصلوا، فحضرتك ما كانتش بتصلي وهي متوفيه من قبل انا ما اتجوز من وانا عيله صغيره
الله يرحمها.
فممكن ينفع يعني نصلي لها؟ او ما كانتش بتصلي، ما كانتش بتعرف تصلي اصلا يعني، فده يعني ممكن نعمل ايه ليها يعني عشان اقدر اعمل لها حاجه؟
ربنا يرحمهم جميعا.
والسؤال الثاني، الله يخليك يا استاذ احمد، معلش، في القران بيقول ويؤثرون على انفسهم وكانوا بهم خصاصه، مش عارفه ايه معنى
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. حاضر.
وارجو من كل اللي سمعنا الدعاء لهم وللاموات المسلمين جميعا يا رب يا شيخ.
حاضر، ربنا يرحمهم جميعا ويرحم ابائنا وامهاتنا واصحاب الفضل علينا، امين يا رب العالمين، في امان الله. نعم شيخ الحبيب، ام عبد الرحمن تسال عن صحه هذا الحديث، يعني في المعنى كما ذكرت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة بشر بالجنة، فهل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حديث وارد، لكن الذي أذكره الآن أن هذا الحديث ضعيف. لكن الحديث الآخر اللي احنا ذكرناه من شوية أنه من جعل أخسر قل دعائه للنبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يغفر ذنبه ويخفيه الله عز وجل همه. وكذلك الحديث من صلى علي عشرا، من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، فهذا يعني كل ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل ثناؤه للمصلي في الملأ الأعلى. لكن الحديث الألف الذي أذكره الآن ولعل أراجعه أيضا، أن هذا الحديث في ضعف.
اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل صلاتنا حتى لو كانت كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عدد، يعني
بلا عدد
صلاة مطلقة قدر المستطاع،
ونقصر من ذلك،
ونقصر من ذلك ليس شرطا يعني عدد. يعني نعم. من قال مثلا اجعل وردا 500 استغفار و500 صلاة و300 مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هل تحديد هذه الأعداد
أقصر عدد جاء في السنة؟ نعم.
100.
من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشكر القدير 100 مرة في الصباح، كتبت له 100 حسنة وحتى السيئة، قالت حرزا له من الشيطان، و وكان كمان أعتق 10 من ولد إسماعيل. أقصر عدد جاء في السنة 100. وفي بعض الروايات لا يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل قال مثل قال أو زاد.
نعم.
أو زاد يبقى خلاص يبقى من غير عدد، يعني تقولها بعد ذلك من غير تقييد عدد. أما ما الألف والمئة ألف والمليون والصبح اللي طالع بعداد والكلام ده كله، هذه كلها من يعني بدع الصوفية اللي هم ألزموا الناس بأعداد لم تأتي في السنة، وبالتالي قالوا عشان نحصل العدد دوت لازم نعمل السبحة، والسبحة بعد كده بقت بمحبس، والمحبس بعد كده بقت بعداد، وهذا كله إيه يعني
بعض الناس شيخ كريم يقولون هذه تشجعنا وتحمسنا على الذكر.
نعم.
يعني عنده فطور ولا يجد في نفسه طاقة على الذكر ولا هم على الذكر إذا كان في يده مسبحة سبحة أو معه هذه المسبحة الإلكترونية بالعداد، فيجد كلما ذكر الله عز وجل يعني هو يتحمس وهي في يده. فهل لو كان من هذا الصنف
يذكرني بحديث ابن مسعود لما دخل على الناس وقد تحلقوا حلقة في المسجد وقال يقول لهم عدوا سبحوا 100 كبروا 100، فقال ابن مسعود عدوا سيئاتكم فأما حسناتكم فأنا كفير لها عند
هذا
الله.
بالنسبة للذكر الجماعي لكن هو سيجلس وحده،
هو ذكر العدد برضك عدوا سيئاتكم لأن المسألة عد.
نعم.
فدي حاجة. الحاجة الثانية يعني كيف يقول هذا الإنسان الذي قلبه مع الله عز وجل أنه يحتاج إلى آلة تذكره بالله سبحانه وتعالى؟ أليست الآلة في يدي؟
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يعقد على الأنامل ويقول أنهن مستنطقات يوم القيامة، يبقى هذه الذي تستنطق يوم القيامة يسبح عليها. ثم زي كما قلت لحضرتك إن هذا جاء بسبب الأعداد الكبيرة، إنه مش هيقدر يحصرها. ما أقول لك قول 100,000 تسبيحة لا يمكن تحصره إلا بسبحة أو بحضر، لكن قول 100 سهل جدا الإنسان يحصرها على يدي. وعلمنا الشيخ الألباني رحمه الله طريقة في عد 100 على الأصابع بل على أنامل الأصابع، يعني يعد على أنامل الأصابع فقط، وخدت طريقة سهلة جدا ما فيهاش أي يعني.
اللهم صل وسلم.
عنا في مرة أخرى يعني نبينها للمشاهدين إن أشعر الوقت يعني.
جزاك الله خير شيخ كريم. إن شاء الله في اللقاء القادم. سريعا شيخ كريم، أخونا الحاج صبحي ربنا يشفيه وعافيه، مريض.
اللهم يشفيه وعافيه وعافي جميع مرضى المسلمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. وزوجته كبيرة في السن ولا تستطيع خدمته. فهل له أن يتزوج امرأة بهذه الشروط بدون مؤخر صداق ولا مهر شيخ كريم؟
لا يعني هو ليه يعني نحاول احنا يعني عايز يتزوج لا بأس بذلك، لكن هذه الشروط لا تجوز، ان الشرط من شروط صحة الزواج المؤخر اللي هو المهر يعني. نعم. سواء كان كله مقدم او مؤخر، لكن احنا نقول لا داعي ان يعني تغالي، يعني اعمل مؤخر ولو شيء يصير. الرسول قال التمس ورقة من الحديد، اعطيها 100 جنيه 1000 جنيه مثلا يعني
ان قبلت ورضيت.
ان قبلت اي يعني. نعم. لكن هو طبعا هو بيقولها من غير مهر خالص. فهذا طبعا هذا سيكون مثل زواج المتع عند الشيعة، لان الشيعة يعني يجعلون الزواج مؤقت بوقت. فهنا نفس الكلام انه لا يجوز، لكن لو حتى العلماء قالوا اذا تزوج ولم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل، يعني لازم المهر، لكن احنا نقول لا تغالي في المهر ويكون ان شاء الله زواج صحيح وربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقك.
امين شفاء الله عافية. ام عبد الله اخيرا شيخ كريم، هل لها ان تصلي على امها التي توفيت وهي طفله؟
تصلي عنها.
تصلي عنها.
تمام.
تصلي عنها. هي تقول ما كانت تعرف الصلاه اصلا ولا كيف تصلي، أم ماذا يفعلون شيخ كريم؟
لا، بالنسبه للصلاه فان هذا لم يرد ابدا في نص الانسان يعني يعتمد عليه، لكن لقي أبواب أخرى من البر والإحسان لأمك وللموتى عموما. أولا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زي مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فهذا إن شاء الله من 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 قصة الدعاء لها، هذا إن شاء الله يكون إهداء لها. ثانيا الصدقة، إن يتصدق عن الميت بفعل الصدقات. إن كانت الأم لم تحج حجة الإسلام فيجوز أن نحج عنها، إن كان عليها أيام من صيام لم تقضيها يجوز أن نقضي هذه الأيام. أما الصلاة فليس هناك نص،
لكن كثرة الدعاء،
لكن كثرة الدعاء والصدقة والاستغفار لها والحج عنها والصيام إذا كان عليها صيام، فهذا كله جائز. الله أعلم.
صلى الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يلحقنا بهم على خير،
آمين،
وأن يتجاوز عنا وعنهم،
آمين،
آمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، آمين، ولا يجعلها حفرة من حفر النار.
آمين.
دكتور عادل العزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يحفظ وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم.
اللهم آمين آمين. وإليكم أحسن الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى أسأل عز وجل أن يتقبل مع الدكتور متولي البراجيلي وبرنامج أهل الذكر في 10:15 بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى، وبرنامج أهل الذكر هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا